بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. كل سنة وانتم طيبين. نكمل تأملاتنا في سفر الأعمال إصحاح 5. وصلنا أنه الرسل كلهم دخلوا الحبس، وملاك الرب جه بالليل وخرجهم كلهم، وده عمل بلبلة عند اليهود وانزعاج شديد ان هم ما لقوهمش في السجن. نقرا من عدد 22: ولكن الخدام لما جاءوا لم يجدوهم في السجن، الخدام خدام الهيكل العساكر، فرجعوا واخبروا قائلين: اننا وجدنا الحبس مغلقا بكل حرس، والحراس واقفين خارجا امام الابواب. هما بيدافعوا عن زمايلهم لان هيروحوا كده في محاكم، فقالوا السجن مقفول كويس والحرس واقف مطرحه، ولكن لما فتحنا لم نجد في الداخل احدا. وطبعا ربنا يسوع له المجد ما بيغلبش، يعني يقدر يخرج الابواب مغلقه ويقدر يعني يعمل كل حاجه. فلما سمع الكاهن وقائد جند الهيكل ورؤساء الكهنة هذه الأقوال ارتابوا من جهتهم: ما عسى أن يصير هذا؟ المرة دي المعجزة حصلة في السجن وفي العساكر بتوعهم، ومش هيقدروا ينكروها لأن العساكر نفسهم شاهدين أن الناس دول خرجوا بمعجزة، خرجوا بطريقة مش عارفينها ازاي. ثم جاء واحد وأخبرهم قائلا: هو ذا الرجال الذين وضعتموهم في السجن هم في الهيكل واقفين يعلمون الشعب. حينئذ مضى قائد الجند مع الخدام فأحضرهم، لا بعنف لأنهم كانوا يخافون الشعب لئلا يرجموا. موقف الرسل أن هم يطلعوا من السجن يعلموا الناس على طول، ده موقف طبعا يعني عجيب وقوي. طب دول ما حرمتوش، ده انتوا لسه طالعين من السجن، انما هتدخلوا تاني وهتتحاكموا تاني. لكن هما مش فارق معاهم، هما زي ما خرجوا من السجن مستعدين يدخلوا تاني ومستعدين يموتوا، انما رسالتهم واضحه. احنا ربنا بعتنا نتكلم عنه هنتكلم عنه، عشنا متنا هنتكلم عنه. فهنا طبعا قوه الرسل دي كانت مذهله، لأن الطبيعي اللي يطلع من السجن يروح يستخبى، يبعد عن إيديهم شوية، يهدي شوية. طيب بدل يعني البعض ممكن يقول ده استفزاز ليهم، لا هو مش استفزاز، دي رسالة هيكملوها رغما عن أي أحد. يقول قائد الجند لما راح مع الخدام، طبعا الشعب تضاعف عدده، الناس كتيرة سمعت بالليل إن هم اتسجنوا واتمسكوا، فلما لقوهم تاني يوم الصبح واقفين بيوعظوا، مش بعيد الناس تكون بلغت بعض: يا جماعة الناس دول طلعوا بمعجزة. أو حد من الشعب سألهم: خرجتوا إزاي؟ قالوا: ملاك خرجنا. فانتشر الخبر بسرعة زي النار، في ظرف ساعات كان آلاف مؤلفة في الهيكل واقفين يتفرجوا عليهم ويسمعوهم بذهول، دول مش عاديين. فقائد الجند الهيكل لقى قصاده شعب ضخم ما يقدرش يمسكهم علنا كده وبقسوة ويجرجرهم على السجن، هو نفسه هيتعرض للمشاكل، الشعب مش هيسكت. مضى قائد الجند مع الخدام فأحضرهم لا بعنف لأنهم كانوا يخافون الشعب لألا يرجموا. فلما أحضروهم أوقفوهم في المجمع فسألهم رئيس الكهنة قائلا: أما أوصيناكم وصية ألا تعلموا بهذا الاسم؟ تلاحظوا ان الشيطان بيكره اسم المسيح، يعني كل المطلوب ما تقولوش اسم المسيح ده تاني. فالشيطان بيفرك وبيضايق من اسم ربنا يسوع، حتى هو نفسه مش راضي يقول الاسم، هذا الاسم وخلاص، مش عاوزين يقولوا اسم يسوع. وهو ده السفر كله بيدور حوالين اسم المسيح، لو مركزين من اول اصحاح تلاقوا تكرار لفكرة كل من يدعو باسم الرب يخلص، وان اسم الرب هو اللي بيعمل المعجزات، والقوة كلها في اسم ربنا. وها أنتم قد ملأتم أورشليم بتعليمكم وتريدون أن تجلبوا علينا دم هذا الإنسان. ده رئيس الكهنة بيقول لهم أنتم عاوزين تلبسونا تهمة، عاوزين الناس كلها تبصلنا أن احنا قتلنا هذا الإنسان اللي هو ربنا يسوع. فأجاب بطرس والرسل، المرة دي مش بطرس ويوحنا، كان من شوية بطرس ويوحنا مسجونين لوحدهم وخرجوا، دلوقتي الرسل كلهم مسجونين وخرجوا، وبعدين استدعوهم تاني فبيتحكموا تاني. ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس. هنا جرأة بقى الرسل أعلنوها صراحة، يعني ما تتعبوش نفسكم يا رؤساء كهنة، عاوزين تخلصوا علينا خلصوا، إنما احنا مش هنسمع كلامكم. من الآخر يعني ما تحاولوش. طبعا ده اعتراف منهم إنه ما فيش فايدة فيهم، لأنه بيقولوا لهم احنا هنسمع كلام ربنا مش هنسمع كلامكم، فده تحدي يعني علني. ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس. إله أبائنا أقام يسوع الذي أنتم قتلتموه، ده كده يعني كملوا على روحهم خالص، لأن هما بيقولوا أنتوا عاوزين تلبسونا تهمة، قالوا لهم لا مش تهمة دي حقيقة، أنتوا قتلتوا المسيح. معلقين إياه على خشبة، هذا رفعه الله بيمينه رئيسا ومخلصا ليعطي إسرائيل التوبة وغفران الخطايا. آية جميلة تستحق أن الواحد يقف عندها، أحد أسرار قوة الآباء الرسل أو قوة الكنيسة الأولى، ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس. للأسف في حياتنا لو كل واحد فتش هيلاقي أنه في بعض الأمور يطيع فيها الناس ولا يطيع الله، في بعض المجاملات أو التنازلات الواحد فيها بيرضي اللي حواليه على حساب ربنا بأشكال مختلفة، يقول معلش لزوم القعدة مرضتش أكسفهم. الله، طب هو ربنا فين في الموضوع؟ يعني تسمع كلام الناس أو ترضي الناس على حساب رأي ربنا وكلام ربنا؟ الآباء الرسل ما بيجاملوش، مع أن فيها رقاب، فيها عمرهم مش مهم، لا هيجملوا الصورة ولا هيجاملوا على الحق، هنقول وهنتكلم واللي يحصل يحصل. وعادوا تاني ملخص الإيمان. إيه ملخص الإيمان؟ إله الآباء أقام يسوع. بعض الناس تسأل وتقول ليه مش بيقول يسوع قام، بيقول الله الآب أو إله الآباء أقام يسوع، لأن طبعا دي ساعات يستخدموها غير المؤمنين في التشكيك في ألوهة المسيح، فيقولوا ما المسيح هو إنسان وأقيم من الأموات مثل أي إنسان قبل كده أو بعد كده قام من الموت، لأنه مش هو اللي قام. طبعا في الكتاب في أكتر من آية أخرى بتقول قام المسيح، إذا مرة تنسب قيامته إليه شخصيا ومرة تنسب القيامة إلى الله الآب، وبقصد الروح القدس يقصد يقول الآب أقام الإبن، ومرات أخرى يقصد يقول الإبن قام أو المسيح قام. لما مثلا يقول إن لم يكن المسيح قد قام، هنا بينسب الفعل للمسيح نفسه، الفاعل هو المسيح. قلناها بس نقولها تاني، لما ينسب فعل القيامة للمسيح تأكيدا على لاهوته، المسيح قام معناها المسيح إله، لأنه لا يستطيع أي إنسان أنه يطلع من القبر بقوته. لما تنسب القيامة للآب تأكيدا على ناسوته أو إشارة إلى بشريته، أنه من ناحية إنسانيته يحتاج قوة قيامة خارجية، لكن لأن لاهوته فيه واللاهوت واحد، لاهوت الآب لاهوت الإبن واحد، الألوهة واحدة، طبيعة الله جوهر الله واحد في الآب والإبن، واللاهوت هو المسؤول عن فعل القيامة، لأن قوة القيامة مش في الإنسانية، الإنسان عاجز قدام الموت ممسك من الموت. فهنا لأن اللاهوت واحد، ألوهة المسيح تقيم من الأموات أو ألوهة الآب تقيم المسيح، ما هي واحد، أنا والآب واحد. إذن مجرد ذكر فعل القيامة مرة منسوب للآب مرة منسوب للابن تأكيد أن لاهوت الآب والابن واحد. ولما يقام المسيح منسوبا للآب عشان يبقى بكر لينا، يبقى المثل الأعلى لينا، أصل إحنا مش هنقوم بشطارتنا ولا قوتنا، إحنا هنقوم بقوة ربنا، وبالتالي نفس المعنى يعم علينا إحنا كمان. إحنا منتظرين لما نحط رأسنا الله يقيمنا كما أقام ابنه الوحيد، يقيمنا نحن أيضا معه. يبقى إيه اللي أعرفه؟ وقوة قيامته وشركة ألامه تشبها بموته. ولأنه بيتكلم مع ناس بيبتدي معهم لسه بكون المسيح إنسان أو نبي أو رسول، بيبتدي مع اليهود بكده وبيطلع بالكلام أنه مش مجرد إنسان، أنه كلمة الله، فدايما ينسب القيامة عادة القديس بطرس للآب مش للابن. إله أبائنا أقام يسوع الذي أنتم قتلتموه معلقين إياه على خشبة، هذا رفعه الله بيمينه، لأن دي إشارة للنبوة اللي بتقول اجلس عن يميني وأنت ابني، أنا اليوم ولدتك وأعطيك الأمم ميراثا يسجد تحت أقدامك كل مبغضي اسمك، رئيسا ومخلصا ليعطي إسرائيل التوبة وغفران الخطايا. إذن بالفداء اللي حصل اللي هو اكتمل بالقيامة أصبح في طريق للغفران. طريق الغفران هو الإيمان بموت وقيامة المسيح، الواحد يتعمد على أساس موت وقيامة المسيح، مات من أجل خطايانا وأقيم لأجل تبريرنا، تعبير القديس بولس، مات من أجل خطايانا وأقيم لأجل تبريرنا. إذا لما نؤمن بموته وقيامته بناخد قوة قيامته وشركة ألامه وشبه موته في المعمودية، فيبقى متنا معه وقمنا معه، كده راحت الخطية، كده اتغسلت الخطية. إذا نحن بنسيب خطايانا في المعمودية لأن فيها بنموت فماتت الطبيعة البشرية الملوثة، وبنقوم بالطبيعة الجديدة المشبهة بالمسيح، فطلعنا كده إيه؟ خليقة جديدة. ليعطي إسرائيل التوبة وغفران الخطايا، يعني إيه؟ تعبير يعطي إسرائيل التوبة، هل التوبة عطية ولا وصية؟ وصية يعني لما تيجي الآية تقول توبوا، هل في آيات بتقول توبوا؟ كتير طبعا، إذن هي وصية. وهل التوبة تنفع تبقى عطية؟ تنفع برضه، لأنه بيقول يعطي إسرائيل التوبة. مبدأ لاهوتي مهم، أن كل النعم الروحية أو البركات الروحية أو الأعمال الروحية هي مزيج من كونها عطية ووصية. ربنا بيقول حبه تبقى وصية، ولقينا مش قادرين نحب يدينا الحب تبقى عطية، بيقول آمنه تبقى وصية، وبعدين لقينا مش قد الإيمان مش قادرين نثق يعطينا الإيمان، بيقول اصبره تبقى وصية، وبعدين مش قادرين نصبر قوي يقوم يدينا الصبر. إذن كل شيء هو عطية ووصية. العطية تشتغل إمتى؟ لما الوصية تشتغل، يعني لما الإنسان يجاهد في الوصية يعطى العطية من نفس النوع. لما الواحد فينا ياخد مبادرة التوبة يرجع لنفسه يحاول ياخد خطوة يعطى التوبة. يعطى التوبة يعني حماس التوبة والغيرة والتغيير كل ده بقى يخدقه من ربنا. عشان كده في أرمية يقول توبني يا رب فأتوب لأنك أنت إلهي، توبني يعني أنا محتاج معونة منك حتى في التوب. عشان كده احنا ممكن نصلي في أي وصية، كل وصية ممكن نطلبها عشان تبقى عطية. لما ربنا يقول أمنه نقول له زود إيماننا، حبه نقول له مش عارفين يا رب ساعدنا نحب، سامحه نقول يا رب قوينا نسامح، طب اصبروا ادينا يا رب الصبر، طب صلوا على طول علمنا يا رب نصلي. يبقى احنا ايه؟ بنرجع الوصية لكونها عطية، ومجرد الصلاة دي معناه ان احنا بنجاهد بنحاول. يعطي إسرائيل التوبة وغفران الخطايا، برضو مرتبطين ببعض. ليه؟ ما هي من غير توبة مفيش غفران، ومن غير إيمان مفيش توبة فمفيش غفران. لو الواحد ما صدقش ان المسيح مات وقام عشانه مش هيتوب، ولو ما تابش مفيش غفران. لكن لو آمن وصدق يتحرك قلبه بالتوبة، والتوبة تجيب له الغفران ويدخل في طريق الخلاص. هذا رفعه الله بيمينه رئيسا ومخلصا ليعطي إسرائيل التوبة وغفران الخطايا، ونحن شهود له بهذه الأمور، والروح القدس أيضا الذي أعطاه الله للذين يطيعونه. إحنا شهود بهذه الأمور، معناها حياتنا ورسالتنا أن نشهد للمسيح. وكل ما الناس حبت ربنا أكتر هتحس بالمعنى ده، أن إحنا عايشين في الأرض نشهد لربنا، أنتم نور العالم. لأن ممكن واحد يقول لا، ما هم الشهود دول الرسل. طب وانت مش انت برضو خدت الروح القدس؟ مش انت كمان مات المسيح عشانك وأمنت وتبت ودخلت طريق الخلاص؟ طب ليه ما تبقاش انت كمان شاهد؟ لا، ربنا عاوزنا كلنا نشهد. وهنا الشهادة للمسيح أولا بالحياة، حياتك كمسيحي تتشبه بالمسيح، ما الناس مش شايفاه بعينيها، طب ما تشوفه فيك، تدور على المسيح في حياتك انت، وبعدين تشهد بكلامك، وبعدين تشهد بعمرك ان احتاج الامر بدمك، يعني لو وصل الامر الى هذا الحد. فاذا الشهادة اولا بالحياة بالسلوك، ثانيا بالكلام، ثالثا بالعمر كله او حتى الدم. نحن شهود له بهذه الامور والروح القدس ايضا. يعني ايه؟ احنا مش بنشهد لربنا لوحدنا، الروح القدس هو الذي يشهد، لان المسيح كلم عن الروح القدس وقال هو ده اللي هيشهد لي، ياخذ مما لي ويعطيكم، يبكت العالم على خطيه وعلى بر وعلى دينونه. ولغايه النهارده ساعات للاسف يصمت المسيحيون ولكن يتكلم الروح. يعني ايه؟ ساعات مسيحيين يبقوا اضعف من ان هم يشهدوا للمسيح، يقوم ربنا يشهد نفسه والروح القدس لا يكف عن الشهادة. ممكن ناس تتأثر للأسف لأنها ما شافتش مسيحيين شبه المسيح، لكن روح ربنا يحرك قلبها فتعيد حساباتها وتكتشف المسيح. ممكن ناس تقرأ الإنجيل من غير ما حد يقول لها اقروا الإنجيل. ليه؟ لأن الروح القدس يشهد. فإحنا إيه؟ لازم نبقى فاكرين مش احنا بس اللي بنشهد. فآخر العهد الجديد يقول الروح والعروس يقولان تعالى، ومن يسمع فليقل تعالى. يبقى الروح القدس بيقول تعالى، بيقول لكل الناس تعالى، والعروس اللي هي الكنيسة بتقول تعالوا. طب لو العروس سكتت تبقى خيبة من العروس، إنما الروح القدس لن يكف أن يشهد. فلما نتحرك بالروح القدس نبقى شهود للمسيح. لما نطفي الروح القدس فينا احنا محملين برسالة، لكن الروح القدس لن يهدأ، لانه ايه؟ هو ده النار اللي انسكبت على الارض مش هتسكت، يشهد لنفسه. فلما سمعوا حنق، طبعا الكلام غظهم جدا، ليه؟ ده عيني عينك بيقولوا لهم احنا مش هنسكت، ما تحاولوش معنا، وبيقولوا لهم علنا انتوا اللي قتلتوا المسيح. يبقى طبعا لو اطلقوهم هيروحوا يقولوا لكل الناس الجماعة دول هم اللي قتلوا المسيح. وفي نفس الوقت المعجزات اللي في ايديهم دي هتخلي كل الناس تؤمن بيهم وتؤمن بكلامهم، هيتقلبوا على رؤساء الكهنة ويفقدوا بقى الجماعة دول اماكنهم وكراسيهم. فالموضوع بالنسبة لهم مستقبل مهم. حنقوا وجعلوا يتشاورون ان يقتلوهم. وصلنا من اصحاح 5 ان في مؤامرة لقتل كل التلاميذ. يبقى الحكاية ايه؟ ماشية بسرعة. ده كويس ان الاعمال هيقعد معنا ل 28. معناها انه من بدري في محاولة لاغتيال كل التلاميذ. وكما كان هكذا يكون من جيل الى جيل. طبيعة الشر ما يستحملش النور، والظلمة تكره النور، لكن الظلمة لا تدركه، يعني ما تقدرش على النور، ما يقدروش يشيلوا النور من العالم ابدا. فقام في المجمع رجل فريسي اسمه غمالائيل، معلم للناموس مكرم عند جميع الشعب، وأمر أن يخرج الرسل خليلا. أفكركم قبل كده ربنا يسوع تدخل وقت سجن بطرس ويوحنا في أعمال 3 بعد ما شافوا الأعرج، وبعدين في أعمال 4 اتمسكوا وتحكموا. هم خرجوهم بس هددوه، فربنا اتصرف حماهم. وبعدين دي مرة تاني مسكوهم كلهم ال 12 سجنوهم، قام الملاك خرجهم. يبقى مرة خرجوا لوحدهم ومرة خرجوا بملاك، ادي مرة تالتة بس هيخرجوا لا كده ولا كده. يبقى كل مرة ربنا بيتصرف بطريقة. ربنا ملوش مخرج واحد، يعني ربنا يقدر يتصرف بمعجزات شتى. احنا ساعات نبقى مركزين نقول الحل لازم يجي بالطريقة دي، ليه؟ وربنا هيغلب، يقدر يحلها بمية طريقة. فالمرة دي على غير التوقع. دلوقتي هم مش شايفين مخرج، عارفين ان هم خلاص متغاظين وبيتأمروا ان هم يقتلوهم، ودول يعني سنهدريم 70 شيخ أقوياء فعلا في المراكز، ومين هيقف لهم يعني؟ طلع بقى ان ربنا بيستخدم شخص منهم، واحد اسمه غمالائيل. غمالائيل ده اللي نسمع عنه ده معلم بولس الرسول، ده من الربايز الكبار المعلمين اليهود الكبار اللي كلهم الناس بتبص لهم باحترام وتوقير، كبير في السن ومشهود له وعلامة بالنسبة لهم. رجل فريسي اسمه غمالائيل معلم للناموس مكرم عند جميع الشعب، وأمر أن يخرج الرسل قليلا، طلعوهم من الجلسة عشان يتشاوروا. ثم قال لهم: أيها الرجال الإسرائيليون، احترزوا لأنفسكم من جهة هؤلاء الناس فيما أنتم مزمعون أن تفعلوا. حاسبوا مع الناس دول قبل ما تاخدوا موقف، لأنه قبل هذه الأيام قام سوداس قائلا عن نفسه أنه شيء. الرجل ده هتلاحظوا أنه حكيم، يبان في كلامه أنه راجل تقيل كده، رزين وحكيم. أولا مرضاش يتداول الموضوع قدام التلاميذ، وبرضو دي حكمة، بغض النظر هو لسه مش مع التلاميذ يعني، لكن حب ياخد راحته في الكلام فخرج التلاميذ، ده تصرف حكيم. الموقف الثاني قال بالراحة تروه، احترزوا، لأن لما بيلاقي اندفاع فيضان الغضب في السبعين شيخ اللي قصاده هياخدوا قرار إعدام سريع، ممكن يندموا عليه. من الحكمة دايما أن الواحد لما يكون غضبان أنه يهدى وما يستعجلش القرار، لأن أي قرار يطلع في لحظة غضب هيندم عليه الإنسان. فهداهم كلهم، قال لهم بالراحة شوية وإحنا نحسبها كذا مرة قبل ما ناخد موقف من الناس دول. الحجة الثالثة اللي تخليني أقول أن الراجل ده حكيم، أنه بدأ يسترجع من التاريخ بعض القصص اللي تخليهم يطلعوا بمعنى مهم. إيه القصص اللي هيحكيها؟ هيحكي عن شخصيات صدعتهم في وقت، قلقتهم، هاجت عليهم، قامت بثورة، وبعدين الدنيا خفتت خالص والناس دي راحت لحالها، يا ماتوا يا هربوا، وبقت يعني إيه هوجة كده خدت وقتها وراحت. فعاوز يقول لهم ما تيجي نتعلم من 30-40 سنة فاتوا، عدى علينا حاجات كتير، ودينا بنشوف الحكاية بتطلع تطلع وتنزل تاني. فهنا التلمذة على التاريخ حكمة، ان الواحد لما يقرأ التاريخ، تاريخ الشعوب، تاريخ طبعا الكتاب اهم تاريخ، حتى تاريخ بلادنا، كل ده يخلي الواحد شايف ان في حاجة معينة بتحصل في التاريخ. ربنا مش بيتفرج في التاريخ، ربنا فاعل في التاريخ، عامل، بيمد ايده، بينصف في الاخر، بيتدخل. فهنا قال لهم، هيبتدي يحكي حكايات هم عارفينها سامعينها، كتير منهم عواجيز بقالهم 50 سنة في السنهدرين، فهيحكي قصص لهوجة زي كده حصلت في نظرهم يعني، وبعدين نزلت على ما فيش. وبعدين يقول لهم الكلمة الحكمة الأخرانية، يقول لهم ايه؟ لو كان الكلام ده شغل بني أدمين عادي هيطفي لوحده، مفيش داعي نتكلف احنا مهمة قتل 12 واحد وتبقى شغلانة كبيرة، مفيش داعي. وبعدين العجيب بقى قال ولو كانوا من ربنا ما نقدرش نقف قصاد ربنا. يبقى واضح ان الرجل ده ابتدى زي اللي يشاور عقله، لان اللي شافه وسمعه مش طبيعي. وهنا يبان الانسان اللي يقفل قلبه بعند، والانسان اللي لسه عنده بصيص من النور، مع ان ده راجل شيخ يهودي شديد، انما هيبتدي يفكر بطريقه ما هو مش معقول كمان ملاك يطلعهم، ما حاجه مش بالعقل، يبقى في ربنا بقى معاهم. وبعدين مش خايفين ليه؟ وبعدين منين بيعملوا المعجزات دي وهم كلهم شويه صيادين تعبانين ما فيهمش واحد حافظ 10 ايات على بعض؟ هذا الرجل ابتدى بالعقل كده يوزن الامور من غير عند، من غير اندفاع ولا عنجهيه اليهودي، فابتدى يحط احتمال على الاقل يكون ربنا معاهم. وعشان كده ما حدش يوم قدر يقف قدام غماليل. نشوف قال ايه. ايها الرجال الاسرائيليون احترزوا لانفسكم من جهه هؤلاء الناس فيما انتم مزمعون ان تفعلوا، لانه قبل هذه الايام قام سوداس قائلا عن نفسه انه شيء. يبدو ان سوداس ده شخص ادعى انه هو المسيا قبل المسيح بحوالي 30-40 سنة، الذي التصق به عدد من الرجال نحو 400 الذي قتل، وجميع الذين انقادوا إليه تبددوا وصاروا لا شيء. يجوز ده واحد من اللي قال عليهم المسيح جميع الذين أتوا قبل إيه هم سراق ولصوص، ولكن الخراف لم تسمع لهم. لأنه كان بيجي قبل المسيح كل شوية يطلع واحد يدعي انه حامي حمى اليهود وهيقلب على الرومان، ويفتكر نفسه واحد زي القضاة بتوع زمان شمشون وجدعون ويفتاح، وبعدين يطلع انه اي كلام ومش من ربنا ويتقتل ويمشي ويروح لحاله، وشوية اللي يتلموا حواليه يتفركشوا وخلاص. بعد هذا قام يهوذا الجليلي، برضو ده يعني يقول في ايام الاكتتاب، وبعض المفسرين بيقولوا ده بقى كان وقت ميلاد المسيح. فاكرين وقت ميلاد ربنا يسوع كان في اكتتاب، وقت الميلاد زي اليومين دول. اذا بقى من 30 سنة القصة بتاعت يهوذا دي، يبقى سوداس غالبا قبل منه. فقال لهم من 30 سنة او 33 سنة مثلا من عمر المسيح له المجد، طلع واحد اسمه يهوذا الجليلي في زمن الاكتتاب وعمل زي ثورة على الرومان برضو، جمع شوية يهود وإيه كانوا فاكرين هيعملوا ثورة ويقفوا يعني ضد الرومان. أزاغ وراءه شعبا غفيرا، وغالبا بيعلموا أن هم دول يعني إيه كل واحد بيعتبر نفسه مسيح. فذاك أيضا هلك، وجميع الذين انقادوا إليه تشتتوا. وتشتتوا دي تمشي مع التعبير اللي قاله المسيح سراق ولصوص، لأن الغنم هو اللي يتشتت يعني. والآن أقول لكم، غملائيل بيتكلم، تنحوا عن هؤلاء الناس واتركوه. رأي غملائيل على عكس الطيار، سيبوهم في حالهم. لأنه إن كان هذا الرأي أو هذا العمل من الناس فسوف ينتقد، وإن كان من الله فلا تقدرون أن تنقضوا لألا توجدوا محاربين لله أيضا. برضو الواحد يقول يعني واحد قصاد 69 كان ممكن طبعا ما يعجبهمش الكلام، إنما ربنا بيغير القلوب. فانقادوا إليه، ده لسه قبلها بكم عدد بيقول إيه يتشاورون أن يقتلوهم. يبقى كل اتجاه المشاورة كان ماشي يلا نموتهم، مفيش فايدة، ما بيسمعوش الكلام. مجرد هذا الشخص اللي وقف ده لو جابوا محامي أشطر محامي في الدنيا ما يعرفش يعمل، يغير الاتجاه كده من القتل للبراءة، يعني ازاي وعامة كده. فانقادوا إليه ودعوا الرسل وجلدوهم وأوصوهم ألا يتكلموا باسم يسوع زي المرة اللي فاتت. هم عارفين كويس إن هم بيوصوهم والتانيين مش هيسمعوا، بس لازم. ثم أطلقوا. حكمة غمالائيل هي حكمة شخص مختبر دارس عهد قديم حافظ كويس توراة، فقال حكمة مهمة برضو لازم نتأمل فيها. إن كان من الله لا نقدر أن ننقضه، ولكن إن كان رأي أو فعل من الناس لابد إيه أن ينتقد. الحكمة دي لازم تبقى قصاد عينينا دايما. شغل البشر عمره قصير مهما كان، ومهما بان أنه قوي وأنه واصل إلى درجات شديدة. لما شفنا مملكة بابل قالوا مملكة لا تقهر، ما فاتش شوية دخلت فارس قهرت، قالوا فارس دي لا تقهر، دخلوا اليونان كسروا ولغوا فارس، قالوا اليونان لا يقهروا، جم الرومان كسروهم، قالوا الرومان بالذات لا يمكن يتغلبوا، راحوا الرومان لحالهم. إذن القصة كل شغل البشر أيا كانوا، عمل أو فعل أو رأي أو فكر بشري لابد له من نهاية لازم. إنما اللي لا يمكن ينتهي هو عمل الله، أبواب الجحيم لن تقوى عليها. فهنا غملائيل بحكمة قال لو كان الشغل ده بقى من ربنا يبقى هو نفسه ابتدى يحس الرسل دول وراهم ربنا، دول مش بشر طبيعيين، دول لا مسكوا سيف ولا لموا الناس حواليهم عشان يقاوموا الرومان، ولا عملوا ثورة، ولا بتوع عنف، ولا بينادوا بيدوروا على مراكز وكراسي، ده هم عمالين يتبهدلوا وفيهم وداعة وفيهم بساطة وفيهم صدق. لا ده مش شغل طبيعي، وبعدين ربنا معاهم، ربنا مديهم نعمة في الكلام ومعجزات بيطلعهم من السجن. غمالائيل لم يغلق قلبه. قيل عن اليهود لهم عيون يبصرون وإيه ولا يبصرون، يسمعون ولا يفهمون، إنما الرجل ده واحد كده يعني نادرا ما نجد مثله في اليهود، له عيون بيبصر ويبصر فعلا. فابتدى يحرك عقله شوية ويقول لا، لا يكونوا من ربنا. المهم ان هم دعوا الرسل، دخلوهم بقى الجلسة تاني وجلدوهم. طبعا لما تجلدوا الرسل حاولوا تتخيلوا معايا، الرسول بيتجلد طبعا مخهم هيروحوا في ايه، هيروح من يمكن ما فاتش سنة على جلد المسيح، ان ربنا يسوع في نفس المكان وفي نفس الظروف دي اتمسك واتجلد. فكل رسول منهم كان يجلد، كانت تنزل ينزل عليه الكرباج المزعج ده، غالبا ما كان يبتهج انه تشبه بإلهه، ان كل رسول منهم حاسس انه يا رب تديني كرامة ان انا اتجلد زيك، انا اللي كل ضعف، ترفعني الى مستوى ان انا ينزل الدم قصاد دمك، طب انت دمك نزل عشان يفديني، انا دمي ايه بقى جنب دمك ده، لكن مديني فرصة اخدمك بدمي كمان. عملية الجلد للتلاميذ دي بينما تبدو انها مزعجة للكنيسة او انها مهينة للرسل او انها المفروض تخوف الشعب المؤمن الجديد ده، الرسل خدوها بطريقة تانية خالص، كانوا فرحانين وحاسين بكرامة انه خدوا من المسيح قوة المعجزات، وخدوا من المسيح مسؤولية التعليم والتبشير وإظهار الحق، والنهاردة بياخدوا من المسيح كمان إيه؟ شركة آلامه، بقوا بيتعذبوا زيه من أجل الكرازة، من أجل خلاص النفوس. فهم بالرغم من الوجع شديد والدم بينزل منهم، لكن كان قلبهم طائر من الفرح. جلدوهم وأوصوهم ألا يتكلموا باسم يسوع. طبعا احنا ضمنيا فاهمين التانيين بيقولوا لهم إياكوا تقولوا اسم يسوع، وهم التانيين بيقولوا ايه احنا مش هنقول غير اسم يسوع، ما ورناش غيره، حياتنا في هذا الاسم، ليس اسم آخر تحت السماء به ينبغي أن نخلص. أما هم فذهبوا فرحين من أجل من أمام المجمع. طلعوا من المجمع، الناس غالبا تتلم حواليهم بقى ايه إسعافات أولية بقى نزيف بقى وضرب وبهدلة إنما كلهم وشهم منور وفرحانين ومبسوطين كأنهم طالعين من حفلة، فرحانين بصدق لأنهم حسبوا مستأهلين أن يهانوا من أجل اسمه. من أجل اسمه أهينوا دي بالنسبة لهم حاجة كبيرة. أحبائي إحنا ساعات يصعب علينا لما نتهان من أجل اسم المسيح. إمتى نوصل نبقى زي الآباء الرسل؟ لما يهان اسم المسيح أو نهان نحن في اسم المسيح، بالنسبة لنا تبقى شرف لينا ونفرح ونبتهج ونقول أخيرا لمسنا كده طرف صليبه، بقينا بنشارك ولو من بعد، أخيرا هنشيل حتة من صليبه. ده من زمان بيقول لنا اللي عاوز يمشي ورايا ينكر نفسه إيه ويشيل صليبه. احنا يعني ما شلناش حاجة لغاية دلوقتي، لكن احنا ننزعج جدا لو أهينا كمسيحيين من أجل اسم المسيح. طب ليه؟ التلاميذ مع بساطتهم عايشين الكلام اللي قاله المسيح: طوباكم إذا عيروكم من أجل اسمي افرحوا إيه وتهللوا. عملوها بالحرف، أول ما أهينوا وعيروا وجلدوا من أجل اسمه فرحوا من قلبهم، وفرحهم غطى على وجعهم. الواحد لما يكون فرحان ينسى ألمه، ينسى الوجع، خرجوا فرحين لأنهم حسبوا مستأهلين أن يهانوا من أجل اسمه. يا بختك لو سمعت لك كلمة زيادة لكونك مسيح. اعرف أن دي كرامة ليك وفخر ليك، ويمكن كل تعبك وجهادك وصومك وصلاتك كوم، والحتة دي بقى ليها وزن تاني عند ربنا، أنك من أجل اسمه تهان أو تعير أو تجلد أو تخسر أو تتظلم أو بأي طريقة. افرحوا وتهللوا لأن إيه أجركم عظيم في السماوات. ناس دريانة وحافظة وعايشة الكلام وشبعانة، وبالتالي مين يغلبهم؟ مين يغلبهم دول؟ يتغلبوا إزاي؟ إذا كان يخوفوهم بالجلد يفرحوا، ولو قالوا لهم نموتكم يفرحوا أكتر. طب ده ما لهمش حل، فعلا ما لهمش حل، لأنه الإنسان يتغلب من نقطة ضعفه، من نقطة خوفه، لكن لو ما بيخافش يبقى لا يمكن يقهر، لا يمكن يتغلب، لأنه إذا كان الموت نفسه تحت رجليه يبقى غلب العالم. هذه هي الغلبة التي تغلب العالم، إيماننا. من هو الذي يغلب العالم إلا الذي يؤمن أن يسوع هو ابن الله؟ يبقى الواحد بالإيمان خلاص ما يتغلبش، حتى لو قطعوا رقبته ما غالب غالب كده، لأن الموضوع مش الدنيا دي ومش اليومين دول، الموضوع أكبر من كده كتير. حسبوا مستأهلين أن يهانوا من أجل اسمه، وكانوا لا يزالون كل يوم في الهيكل. شوفوا لسه موصينهم إياكوا تقولوا الاسم، وهم طلعوا على الهيكل على طول يكملوا شغلهم عادي جدا وينادوا باسم المسيح ولا كأنهم سمعوا حاجة. في الهيكل وفي البيوت معلمين ومبشرين بيسوع المسيح. الاسم الممنوع هو الاسم المحبوب، الاسم المكروه هو الاسم الممجد إلى الأبد، وهو الاسم اللي هنفضل نعيش ليه وننادي بيه ونكرز بيه، وهذا الاسم به ينبغي أن نخلص. وفي تلك الأيام استكاثر التلاميذ. احنا خلصنا 5 أصحاحات من سفر الأعمال، تقريبا نصهم متاعب، يعني لسه 5 أصحاحات ملحقناش، أغلبها مشاكل ومتاعب وفيها سجن كذا مرة، وإحنا لسه في أول سفر الأعمال. طب النتيجة إيه؟ لو بتفكير بشري محض كده، المفروض إن الكنيسة دي تصغر تصغر تصغر، والتلاميذ دول يقفلوا على روحهم أو يسيبوا البلد ويطفشوا. إنما الحقيقة النتيجة عكس كده. إصحاح 6 بيقول تكاثر التلاميذ، يعني على قد ما في ضغط وضغوط وتهديدات وإهانات وظلم وكذب وغش، كل ده موجود مش كده؟ وموجود في كل جيل. النتيجة ايه؟ تكاثر التلاميذ. زي في سفر الخروج لما يقول بحسبما أزلوهم كانوا ايه؟ يزدادون. وهو المهم عند ربنا مش التعب والذل، ده يهون، إنما المهم في الآخر النتيجة التكاثر الروحي. الروحي يعني مش التكاثر في العيال، التكاثر في عدد القديسين، انه كان الرب يضم للكنيسة كل يوم الذين يخلصون. اذا كانت الالام والضيقات هيبقى نتائجها انه عدد المؤمنين والتائبين اكتر، يبقى اكيد ربنا هيشوف ان الضيقات والالام ابرك واهم من الراحة وايه والرفاهية وكله يمشي كويس. في تلك الأيام استكاثر التلاميذ، حدث تذمر من اليونانيين على العبرانيين. الشيطان زي ما قال القديس بولس لا نجهل أفكاره. أفكار الشيطان يبتدي كالآتي: يحارب الناس من بره، يخوفهم، يهددهم. لما يلاقيهم إيمانهم قوي مش خايفين، يقوم يدخل على مؤامرة أخرى، يخبطهم من جواهم، يكسرهم من جوه، دي أصعب حرب. النخورة من جوه دي أصعب، يعني لما يخبط علينا الشيطان من بره وإحنا كنيسة واحدة نحب بعض متماسكين جدا، ما يقدرش علينا أبدا، لأنها شوية إيمان وشوية صلاة خلاص، ما يقدرش الشيطان يدخل أبدا. إنما يبتدي بقى ينخر من جوه عشان يوقع القديسين في بعض، وهو عارف كويس لو وقعهم من جواهم في بعض خلاص ضيع عليهم الإيمان ووجود الله وقوته، ابتدي يقدر يهدهم بقى. فلجأ الشيطان إلى حيلة أكبر، خلاص قلب عليهم اليهود والشيوخ والرؤساء الكهنة وكده، ما فيش فايدة، ما بيخافوش، وبيوعظوا وبيعلموا وبيعملوا معجزات والعدد بيزيد، فخارج مغلوب تماما الشيطان من الجولات دي كلها. هو كل اللي كسبه ايه؟ كم علقة ادها للتلاميذ، لكن في المقابل ادوله 100 علقة انه في الاف مؤلفة تكاثروا. فلجأ انه يوقع صغار النفوس في بعض، ودايما الحكاية تبتدي بناس نفوسها صغيرة. بعض الناس المؤمنين الارامل اللي مالهمش حد، الغلابة اللي الكنيسة ابتدت توزع عليهم بركاته، ابتدوا يقعوا في حتة ايه؟ انتوا من اصل عبري وانتوا من اصل يوناني، فدول ليهم كرامة اكتر من دول، دول ياخدوا الاكل في الاول، فالتانيين يقولوا شمعنا، وهي شمعنا دي ما خربت وكسرت وبوظت علاقات ولخبطت الدنيا. تكاثر التلاميذ، حدث تذمر من اليونانيين على العبرانيين، أن أراملهم كن يغفل عنهن في الخدمة اليومية. يبقى في حاجة اسمها خدمة يومية، يعني الوجبات، لأن في ناس خلاص دلوقتي عايشين في شركة زي ما قلنا قبل كده، وبيتصرف عليهم وجبات لأن دول أرامل ستات غلابة. إنما مش كل دول كلهم في الأصل يهود وبقوا مسيحيين، لأن احنا لسه ما ابتديناش خدمة الأمم دي، هتقابلنا لسه في أعمال 10 مع قصة كرنيليوس. كل دول يهود في بعض في الأساس وكلهم مدخلوا الإيمان، إنما في بعض اليهود يونانيين في جنسيتهم غير ديانتهم، في فرق زي ما قلنا القديس مرقس مثلا قيرواني لكن يهودي الديانة، شاول الطرسوسي ما هوش من أورشليم ولا بلاد اليهود لكنه يهودي الديانة. ففين زي ما تقولوا طبقية عند اليهود، الشخص اللي مولود في بلاد اليهود يهودي أعلى من الشخص اللي مولود يهودي بس بره بلاد اليهود. فحصل نوع من التمييز عمل مشكلة، فادعوا انه اليونانيين بالذات مظلومين، اتذمروا وقالوا بيتغفلوا عن الأرامل بتوعنا، مش بيدوهم حقهم، بيدولهم وجبة قليلة، بيتأخروا في ميعاد الوجبة، حاجات من النوع ده. طبعا كلام صغير، بس ما هو الكلام الصغير ده هو اللي يدخل منه الشيطان. الحقيقة عمره ما يدخل من باب واسع يعني أو باب كبير، هي دايما المشاكل تبتدي بأمور تبدو صغيرة. فدعا الاثنى عشر جمهور التلاميذ وقالوا: لا يرضي أن نترك نحن كلمة الله ونخدم مواقيته. هنا بقى شوفوا حكمة التلاميذ اللي ما غرقوش في المشكلة دي، لأن طبعا افرض التلاميذ نصهم قالوا احنا مع العبرانيين والنص التاني قالوا مع اليونانيين، بقوا التلاميذ كمان فرقتين والحكاية باظت. إنما التلاميذ بسرعة فكروا بطريقة جميلة حكيمة، يعني أولا انتبهوا ان دي حرب من الشيطان، انتبهوا. وهنا لما تبقى حرب لازم مواجهة، مواجهة روحية، مواجهة فكرية. جمعوا الناس، جمعوا كل المؤمنين وقالوا يا جماعة حاسبوا في مشكلة داخل علينا ومش هنسيبها تتغلغل وسطينا أبدا. لأن أحيانا خطأ بعض الرعاة أن يبقى في مشكلة واضحة يغمضوا عينيهم. تبقى أب في بيتك وشايف مشكلة في عيالك وساكت ومغمض عينك وعمال تقول هتتحل لوحدها، تتحل لوحدها، تتحل لوحدها ازاي؟ ليه ما تقولش هتتعقد؟ فهنا لم يتغافلوا عن المشكلة، ما قالوش عيب ما فيهاش كلام فارغ زي كده احنا مش فاضيين للكلام ده، لا، سلموا ان في مشكلة اسمها المحاباة او التمييز او التغافل او التذمر، ما هي مشكلة، فقعدوا لها عشان ياخدوا فيها موقف عشان ما تتفاقمش. دي حكمة. ياما مشاكل على مستوى الإدارة في أي مستوى تتفاقم لأن محدش قاعد يواجه ويحلل ويشوف إيه الصح وإيه الغلط. إنما هنا يقول دعا الاثني عشر جمهور التلاميذ. جمهور التلاميذ كلمة تلميذ تعم على كل مسيح، كل واحد كان يتعمد يسموه تلميذ. فجمهور التلاميذ هم الآلاف اللي أمنت بالمسيح وتعمدت، دعوا الكل وعشان الكل ابتدى يتكلم في الموضوع ده. تاني حكمة عملوها الآباء الرسل، حددوا أولوياتهم، رجعوا مبادئهم. احنا شغلتنا ايه؟ ربنا اختارنا ودعانا للكهنوت او للرسولية مش عشان نفك الستات ومشاكلهم ونوزع الاكل، لا، ده يبقى الشيطان خدنا في حتة مش بتاعتنا. ربنا اختارنا عشان ننتبه للصلاة والكلمة، حتى ما قالوش المعجزات، لأن رسالة كل كاهن أساسا أو كل راعي كل رسول بالأولى هو الصلاة من أجل الشعب والتعليم. لو انزلقت رجله في خدمات أو مسميات أخرى ممكن يكون الشيطان سحبه بعيد عن رسالته، لأن هو واخد النعمة أساسا عشان دي، عشان الصلاة وخدمة الكلمة. فقالوا لا يرضي الله أو لا يرضي أحد من المؤمنين الأتقياء أن نترك نحن كلمة الله ونخدم وقت. عشان كده بعدها بقى عددين يقول نحن نواظب على الصلاة وخدمة الكلمة، يبقى هم مركزين جدا في دورهم. فما تزحلقوش في ان هم يدخلوا يحلوا مشاكل ويسيبوا دورهم. وهنا برضو معلش لازم اقول حتة تطبيقية، احيانا احنا ككهنة او كخدام ننزلق الى حل بعض المشاكل على حساب مسؤولية الصلاة والتعليم، وده خطر لانه اهم في مسؤولية هنا الصلاة والتعليم. حل المشاكل ضرورة زي ما هنشوف هنا، وهنا هيدخلوا في حل اخر هو التفويض او الاستعانة بآخرين متخصصين زي ما هيعملوا شمامسة دلوقتي. يعني مش هنسيب المشاكل لكن الأولويات ايه؟ تبقى واضحة، الصلاة وخدمة الكلمة. لأنه ما فيش مشكلة تتحل أبدا لو ما صليناش وما قريناش الإنجيل، تتعقد. لو صلينا وانتبهنا للإنجيل كويس أي مشكلة تبقى صغيرة، لأن بالصلاة والإنجيل ربنا يقودنا إلى الحل. أهملنا صلاة وإنجيل يبقى احنا طلعنا بره الخط والشيطان سحبنا كلنا في اتجاه مضيع للكنيسة كلها. دعا الاثني عشر جمهور التلاميذ وقالوا لا يرضي أن نترك نحن كلمة الله ونخدم وقت. ده معناه أن الرسل حياتهم كلمة الله، بيقروا ويعلموا ويصلوا، دي حياتهم الأساسية. طبعا كانوا بيعملوا الأسرار زي ما شفنا في أعمال 2، تعليم الرسل وكسر الخبز والصلوات التناول يعني والتسبيح والمعمودية، كل ده جزء من رسالتهم، لكن تظل رسالتهم الأساسية الصلاة والكلمة. فانتخبوا أيها الرجال أيها الإخوة 7 رجال منكم مشهودا لهم ومملوئين من الروح القدس وحكمة فنقيمهم على هذه الحاكم. مبدأ ثالث رائع، وبدري جدا من عمر الكنيسة، يعني في أول الكنيسة عشان يبان الروح القدس إزاي سايق الكنيسة. ومبدأ الانتخاب أن الشعب هو اللي ينتخب من يرعاه، الشعب بينتخب الشمامسة. ليه الانتخاب هنا مهم؟ لو التلاميذ بالرغم أن دول قديسين فرضوا شخص على الناس، ما أسهل يطلع واحد ويقول إيه، ما هو الشخص ده اتفرض علي، الشخص ده بيتحكم فيا، الشخص ده متحيز للفئة دي أو للفئة دي. إنما لما يجي بالإجماع أو بالانتخاب ما حدش يقدر يتكلم. ليه؟ أصحاب المشكلة هم اللي انتخبوا. فهنا الانتخاب ضروري. في نفس الوقت ليه مش شخص واحد؟ لأن ما فيش شخص واحد كامل، وما فيش شخص واحد يقدر يحل لوحده، وما فيش شخص واحد هيعيش على طول. ولأن العمل الجماعي هو أفضل ما في الإدارة، إن ما تبقاش المسؤولية في يد واحد بس. طب افرض ايه؟ افرض دخل في حاجة غلط، تبوظ كل حاجة؟ لازم تبقى مجموعة. وعلى فكرة السمامسة السبعة هيطلع منهم واحد بعد سنين ينحرف، نيقولاوس، لكن نظام الشموسية لم ينحرف. زي ما في الرسل طلع يهوذا، لكن الرسولية ما انحرفتش. فإذا شخص واحد قد يخطئ أو ينحرف، ولكن النظام نفسه محكم. فحتى لو الشخص أخطأ النظام يستمر بشكل جيد. انتخبوا أيها الإخوة سبعة رجال منكم مشهودا له. أول أساسات الاختيار أو الانتخاب أن يكون الشخص مشهود له. مشهود له يعني إيه؟ ببساطة كده بالبلدي محبوب. لو شخص مش محبوب هنجيبه ليه؟ والناس تتشاور عليه ليه؟ وتمشي وراه ليه؟ إنما لما يكون مشهود له، ما هو مشهود له دي معناها حط كل حاجة حلوة بقى، مشهود له إنه إنسان فاضل، إنه أمين، إنه طيب، إنه صادق، إنه حقاني، إنه بيخاف ربنا، إنه روحاني. كلمة مشهود له تجمع كل حاجة. ومملوئين من الروح القدس، يبقى أكدوا قوي على الحتة الروحية. إحنا مش عاوزين مديرين بالمعنى، مش عاوزين قيادات أرضية، إحنا عاوزين ناس روحيين عشان ينقادوا بروح الله، يعملوا اللي ربنا عاوزه قبل أي حاجة. وحكمة، مملوئين من الروح القدس وحكمة. طب هو الواحد يعرف يشوف واحد مملوء من الروح القدس والحكمة؟ أه ممكن. ده هما بيقولوا للناس اختاروهم يكونوا كده، يكون فيهم روحانية، يكون فيهم حكمة، يكون الكل شاهد له. وطبعا احنا حضرنا في الانتخابات اللي فاتت بتاعة أبونا البطرك ازاي كنا ماشيين على نفس المنهجية دي، ان احنا بندور على ناس قديسين كلنا بنحبهم، مشهد لهم بالروحانية، مشهد لهم بالحكمة، وبعدين نسيب ربنا يكمل اخر خطوة. فنقيمهم على هذه الحاجة. نقيمهم دي بقى اضافة اخرى وحكمة اخرى. مش معنى ان الشعب يختار ان الرسل يتفرجوا، لا، الرسل في الاخر ليهم الكلمة الاخيرة كوكلاء عن الله. فنقيمهم، هي دي الرسامة، هي دي التتويج، هي دي بقى التجليس، بس طبعا دول شمامس. لكن نقيمهم هنا الإقامة بمعنى إيه؟ انتوا انتخبوهم واجمعوا عليهم، وإحنا علينا الخطوة الأخيرة إن إحنا نعلنهم ونحط اليد عليهم فيصيروا بنعمة الله شمامسة مسؤولين عن الخدمة دي. أما نحن، يرجع تاني لدور الرسل، فنواظب على الصلاة وخدمة الكلمة. منتهى الحكمة. حطوا مبدأ التفويض من الأخطاء المشهورة في الإدارات عموما وأحيانا في إدارة الخدمات في الكنيسة، أن الخادم يخلي كل المفاتيح في إيده، ولا يؤمن أنه يشغل اللي معاه، ولا يثق إلا في رأيه ونفسه، وتفضل المفاتيح تكتر تكتر لغاية ما تبتدي تقع من إيديه لأنها كترت، فما بقاش قادر يعمل. ولما كان يبتدي بكفاءة ينتهي بدون كفاءة. ليه؟ لأن الشغل كتر. إنما لو هو بيوزع المسؤوليات، كل اللي يجي في إيده يوزعه ويتابع، الحقل يزداد اتساعا بحتة التفويض دي، وفي نفس الوقت الكل يخدم، وربنا يطلع شخصيات جديدة زي ما هنشوف استفانوس دلوقتي وفي لوبوس قديسين كبار قوي من الشمامسة السبعة دول وكتموا الكنيسة بالتسعة. إذا عدم التفويض أو التوكيل يعني يحد الكنيسة جدا، لكن فكرة التوكيل إذا كان ربنا له كل المجد وكل عنه وكلاء لفكرة الكهنوت، كيف لا نوكل نحن أيضا وكلاء؟ فطبيعي كل خادم يحب إيه يوزع الوكالة لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد أمين. ناخد آية واحدة. ذهبوا فرحين لأنهم حسبوا مستأهلين أن يهانوا من أجل اسمه. نقولها مع بعض، ذهبوا فرحين لأنهم حسبوا مستأهلين أن يهانوا من أجل اسمه. كمان مرة، ذهبوا فرحين لأنهم حسبوا مستأهلين أن يهانوا من أجل. تفضلوا نصلي.